الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 46 من درسنا الأسبوعي صحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى مسند سليمان بن صرد رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن أبي عرفطة رضي الله عنهما فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه يعني مات بسبب مرض في بطنه وهذا مرض عام قد يكون في الإسهال قد يكون بالقيلون قد يكون بالزائدة الدودية قد يكون بالمعدة قد يكون بالكبد والطحال قد يكون بالقلب كل هذه أمراض باطنية حتى أن طبيبها واحد يقولون الطبيب الباطني فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى جاء في حديث المبطون شهيد المبطون شهيد والمطعون شهيد وهذا من فضل الله على الأمة أن كثيرا من الأمراض لها شهادة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن يسار وقد وثقه النسائي. الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي قال قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة وخالد لسليمان فذكره ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه انتهى ولم يصرح أبو إسحاق السبيعي بالسماع من سليمان بن صرد. وقد قال البرديجي في المراسيل قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من سليمان بن صرد انتهى من تهذيب التهذيب والمعتمد على السند الأول. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة رضي الله عنهما قال فذكروا رجلا مات من بطنه قال فكأنما اشتهى أن يصلي عليه فقال أحدهما للآخر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره قال الآخر بلى. والأمراض التي تنوب الإنسان كثيرة إلا أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يجنبه منكرات الأدواء وإلا فقد لا يسلم من الأمراض ومن أنواعها. وقل أن تجد رجل في العالم ما فيه مرض هذا مرض ملازم وذاك مرض طارئ وذاك مرض يعني ملازم وضرره خفيف والآخر مرض ملازم وضرره شديد فلله الحكمة البالغة جعل هذا الإنسان ضعيفا. كثير من الأمراض تطرأ بعد 40 ضعف البصر ضعف القوى ضعف البنية ربما تجد الضغط يطلع السكر الكوليسترول أمراض القلب والشرايين تبدأ تظهر وكلما تقادم في السن إلى الشيخوخة كثرت هذه الأمراض. هناك أمراض موسمية مثل الزكام والإنفلونزا والإسهالات أحيانا تأتي في موسم من المواسم تكثر فيها الأمراض النازلة في الإنسان وهذه الفترة المتأخرة كثرت الأمراض كثرة بسبب المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما انتعشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالسنين وجور السلطان وبالأمراض التي لم تكن في أسلافهم. كان الناس يشكون من الإيدز الآن بدأ يعني يخف الشكا منه مع وجوده والزهري والسيلان. في هذه المتأخرة الإنفلونزا تارة إنفلونزا الخنازير تارة إنفلونزا الطيور تارة الكورونا التي هي من أشد ما مر على الناس. وهكذا فترة من الفترات كانت الملاريا تهلك الجيوش وتهلك القرى والكوليرا تهلك الجيوش وتهلك القرى إسهال يعني 24 ساعة وإذا بالمريض قد تحول إلى جثة هامدة تذهب السيولة من البدن حتى يصبح البدن ناشف ربما لو يفعل فيه المغذيات ما تنفع المغذيات المغذيات تنزل بالقطرة وهذه تخرج بالكمية وهذه الأيام يشكون من مرض يسمى بجدري القرود جدري القرود قد ظهر الآن في بعض دول أوروبا وظهر منه في أمريكا وفي كندا مرض شديد يكون على البدن ويظهر في اليد والرجل وفي الجسم من النتوءات والحبوب الشيء المؤذي وربما يؤدي إلى الهلكة فمع ذلك علاجنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء وهكذا اللهم اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وفعلا الله عز وجل يقول مخبرا عن إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين فالشافي هو الله والطبيب هو الله إنما هذه الأمور أسباب إذا أراد الله أن تقع بها العافية وقعت بها العافية وإذا أراد الله الهلكة والله ما ينفع علاج قال رحمه الله سيد سامر بن جندب رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد قال أنبانا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قريش ابن أنس عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سأل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألت عن ذلك قال سمعته من سمرة هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجة وأما الأثر إلى ابن سيرين فأخرجه البخاري وهذا حديث كما ترى ثابت والحسن سمع من سمرة هذا الحديث بعينه وقيل سمع مطلقا وقيل لم يسمع مطلقا الصحيح هذا أنه سمع هذا الحديث كل غلام سواء من الذكور أو الإناث رهين بعقيقته قيل لا يشفع في أبيه وقيل يصيبه المرض وقيل غير ذلك والصحيح في معناها أن الله عز وجل قد يجعل ببركة العقيقة نبلا في أخلاقه حسنا في أفعاله ونحو ذلك ثم إن العقيقة إنما هي مستحبة وليست واجبة تذبح عنه يوم سابعه ذهب بعض أهل العلم إذا لم تذبح في السابع تذبح في الحادي في الرابع عشر تذبح في الحادي والعشرين أما ما يفعل بعضهم ربما يضحي على نفسه بعد أن يصل 40 سنة 30 سنة يقول أبي ما ضحى عني وضحي عن نفسي أو يضحي عن أبنائه بعد أن يزوجهم ونحو ذلك هذه ليست مشروعة ويحلق رأسه يحلق رأسه لإزالة ما في رأسه من الأذى مما يبقى من بواقي الحمل ويسمى ولا بأس أن يسمى قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم في نفس الليلة التي ولد فيها وحديثه أصح من هذا ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم جاء في بعض الروايات ويدمى وأخذ منه بعضهم أنه يؤخذ من دم العقيقة ويوضع على رأسه وهذه رواية غير صحيحة إنما هي يعني خطأ وتصحيف قال رحمه الله قال أبو داود حد رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا زيد بن عقبة الفزاري، وقد وثقه النسائي. المسائل أي المسألة لغير حاجة، كدوح يكدح بها الرجل وجهه، يعني أن الوجه يضعف فيها معنويا في الدنيا، وربما أصابت وجهه المهانة يوم القيامة ويتساقط عنه لحمه حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن شاء أبقى على وجهه بترك المسألة والاستشراف والتطلع لما في أيدي الناس، ومن شاء ترك يعني سأل الناس وذهب وجهه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان. السلطان لا محذور في سؤاله، سواء كنت غنيا أو فقيرا، سواء كنت معدما أو مرتاحا. النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في سؤال السلطان، والسلطان يدخل فيه الرئيس والوزير والمحافظ ومن في بابهم ومن في طبقتهم، أو في أمر لا يجد منه بدا، كعلاج مريض أو إطعام جائع أو كسوة عريان وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان. قال: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح لزيد بن عقبة الفزاري، وقد وثقه النسائي. الحديث أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه النسائي. فقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرنا معبد بن خالد فذكره. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: وقراءة ماذا؟ سبح والغاشية في صلاة الجمعة من المستحبات. جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم أنه يقرأ فيهما سورة الجمعة وكذلك المنافقون، وجاء من حديث النعمان بن بشير أنه يقرأ سورة الجمعة والغاشية. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت معبد بن خالد يحدث عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وجاء من حديث أبي واقد الليثي أنه قرأ أيضا في العيدين بقاف والقرآن المجيد: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا حديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن معبد بن خالد به والبيهقي. فقال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عمر بن حفص قال حدثنا المسعودي عن معبد بن خالد به. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول في قصعة من غدوة حتى الليل. سبحان الله، قصعة واحدة يأكل منها كل من عند النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى الليل، ينتهي مجموعة ويقوم مجموعة، بركة بركة جعلها الله في تلك القصعة مع قلة ذات أيديهم ومع قلة أزوادهم. هذه الأيام العالم يشكو من الارتفاع في الغذاء بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، وهكذا بسبب منع الهند لتصدير القمح والرز، والعالم بدأ يشكو مما ربما ينزل به ومما يتخوفونه. نقول لهم: الحل في التوبة والعودة إلى الله عز وجل. جاء في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وسنده ضعيف لكن له شواهد، حديث عائشة وجابر وعبد الله بن عمر عند أحمد وغيره، أن المسلمين حين يحصرون بسبب الدجال ويأجوج ومأجوج في الجبال يكون طعامهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهؤلاء انظر من قصعة، والقصعة أنا صغير ربما إذا اجتمع عليه العشرة لا يكفيهم، ومع ذلك يأكلون من غدوة حتى الليل. إذا جعل الله البركات، الله يا أخوة إذا جعل الله البركة ربما الكيس الرز الذي الآن ينتهي في أقل من أسبوع في البيت أو نحو ذلك يكفيهم شهرا. عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أبقى لنا يعني شيء من شعير في رف فكلته حتى طال علي، إنما لما كالته فني، وإلا لو تركته على حاله تغترف 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 أنه بقي على حاله ما نقص، لأن الله عز وجل جعل فيه بركة. وهكذا في تلك العكة التي أعدتها أم سليم وصبت منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل منها 80 الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت معها فترة كلما لم تجد إداما لأبنائها جاءت إلى تلك العكة تصب لهم سمن يخرج سمن، آخر المطاف قامت تعكها وتنظفها ذهبت البركة. فالشاهد أن البركة من الله، هؤلاء يأكلون من صباح إلى مساء من قصعة، الله لو عليها طفل صغير ربما ينهيها كلها اللقمة كلها اللقمة، وهؤلاء قال تقوم 10 وتقعد 10. قلنا فما كانت تمد؟ قال من أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء، جعل الله فيها بركة، جعل الله فيها خيرا عظيما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. والله أن في بلاد اليمن لو أقبلوا على الله الأراضي التهامية هذه سبحان الله، يعني الأراضي التهامية، صحيح أن الزراعة في كثير من البلدان لكن هذه الأراضي التهامية إذا قد أنبتت وأنزل الله عز وجل الأمطار وجعل فيها البركات، الحبوب هذه من ينصدها ومن يأخذها ومن يقوم عليها؟ يعني الأرض جميعا حتى الأراضي التي ليست أصلا بأراضي الزراعة يزرعونها وتنتج، وفي زمن يسير الأرض التهامية تأتي بالحب في زمن يسير، ليست مثل الأرض الجبلية التي ربما تحتاج إلى شهر إلى شهرين إلى 3 أشهر حتى يجز تلك الحبوب. فكيف لو زرعت الأراضي التهامية وزرعت الأماكن الجبلية وزرعت مثل هذه الحقول في حضرموت في أبين في كثير من البلدان، لكن نسأل الله السلامة والعافية اليمن الأعلى الذي أرضه خصبة حتى ما جعله الله في رؤوس الجبال من المدرجات ملأوه بالقات، هذه الشجرة الخبيثة التي أسأل الله عز وجل أن يريح منها البلاد والعباد، هاتي أذهبت البركات. وإلا والله أن الجربة الصغيرة يصعد فيها الحب سبحان الله، يعني عذق الحب تجده صغير لكنه مركوم بالحبوب. وما زال الشعب اليمني معتمد على نفسه، ما كان يستورد حبوب ولا كان يستورد شعير ولا كان يستورد ذرة ولا كان يستورد البن ولا يستورد إلا القاز، والملح أيضا موجود عنده، إن شئت الملح الصخري وإن شئت الملح البحري. أما الآن نسأل الله السلامة، يعني أصبح الناس يتخوفون، ولو كانوا يزرعون ويأكلون ما وقع عليهم التخوف. إذن علينا العودة إلى الله واللجوء إليه في نزول الأمطار وفي إصلاح الثمار وفي إصلاح الحال والمآل، والأمر إلى الله، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. قال رحمه الله: قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد المثاني: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك قال: وسمعت المهلب بن أبي صفرة حدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع على قرن أو قرني شيطان. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يخطبه قال: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا حتى تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني شيطان. هذا حديث حسن، إلا إذا كانت ذوات الأسباب فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. ثم إن أوقات الكراهة منها ما هو وقت كراهة شديد كعند الغروب وعند الزوال وعند الشروق مباشرة، وهناك وقت كراهة غير شديد وهو بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. قال: وقد أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة به، وقال رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة به، قال مسند سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قالوا ليس هو نعم إلا الربيع بن سليمان أراد يوما أن يؤذن فجعل يقول حدثنا الشافعي لأنهم كانوا يتعودون على نقل الحديث، ما كان هناك مكبرات صوت، كان يكون الشيخ هنا والمبلغ عند الباب والثاني عند ذلك، فهو يقول حدثنا الشافعي وذاك يقول قال حدثنا الشافعي وذاك يصيح قال حدثنا الشافعي، كان يحضرون بالآلاف. سبحان الله، لو تأهل لهم ما تأهل لنا من المكيفات كبرات الصوت، هذه المساجد المفروشة، المطابخ الموجودة في دور الحديث، كيف كان سيكون شأنهم. قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما. هذا حديث صحيح، لأنه افتتحها عنوة، والبلاد التي تفتتح عنوة تكون للمسلمين جميعا، والبلاد التي تفتح صلحا تسمى الفي، يكون منها الخمس لله ولرسوله. وخيبر بعضها فتح صلحا وبعضها فتح عنوة، حتى دمشق سبحان الله خالد بن الوليد افتتحها عنوة وكاد أن ينتهي منها، فإذا بنصفها يصالح أبو عبيدة بن الجراح، فصار نصفها فها عنوة ونصفها صلحا. الصلح تبقى لهم، أموالهم تبقى لهم، ما صالحوا عليه، أما العنوة يصبح ما في أيديهم شيء، كله للمسلمين. إلى هنا بارك الله فيكم.